بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره.
يعني باب ما جاء من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته بالله جل وعلا من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، وغيرها من الأمور التي تسوء الإنسان وتسوء خاتمته وتحول بينه وبين النجاح والفلاح. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء.
هذه أربعة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، وقوله كان يتعوذ منها يدل على أنه يتكرر منه التعوذ بالله جل وعلا من هذه الأشياء ومن هذه الأمور الأربعة، لأنها تجر صاحبها إلى الفساد وإلى الذل وإلى سوء الخاتمة في الدنيا وفي الآخرة. أما الأولى فكان يتعوذ بالله من سوء القضاء، يعني من أن يقضى له بسوء الخاتمة وبسوء العمل. وإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر أو فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا هو سوء القضاء الذي يقدره الله سبحانه وتعالى ويقضيه، لعلمه الأزلي أن صاحب هذا ليس من أهل الجنة وليس من أهل الإيمان بل هو من أهل الكفر، فشاء الله له في المشيئة الكونية أن يكون كافرا لأنه ساء قدره، فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ويستجير به أن لا يجعله من أهل هذه الطائفة. ومعلوم أن الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله جل وعلا من أن يكون من أهل سوء العاقبة، ولكنه كان يرشد بهذا الحديث ويعلم أصحابه وأمته رضوان الله عليهم ويرحمهم الله بأن يلحوا ويستعيذوا ويسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم هذا السوء وأن يجعلهم من أهل رحمته ومن أهل مودته ومن أهل الإيمان ومن أهل محبته، وأن يحسن لهم الخاتمة ويحسن لهم القضاء. هذا ما يتعلق بسوء القضاء وبسوء القدر. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعلم أمته أن يكثروا من الدعاء بسوء القضاء وبشماتة الأعداء، يعني ألا يجعل الأعداء يشمتون بهم ويكونون محل شماتة ويظهر الفرح بما يلحقهم من أذى أو تقصير أو ضعف أو باطل، فلذلك يستعيذون من الله جل وعلا، يستعيذون بالله جل وعلا أن يجنبهم وأن يقيهم الوقوع فيما يجعل أعداءهم يشمتون بهم ويتندرون بهم ويجعلونهم محل تندر محل تندر وشماتة، ولذلك يكثرون ويلحون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يجنبهم هذا الموقف. ولذلك قال وشماتة الأعداء
ومن درك الشقاء،
ومن درك الشقاء هكذا جاءت الرواية، درك الشكاء بفتح الراء، وجاءت بدرك الشقاء بإسكان الراء، وهما لغتان بمعنى واحد، يعني أن يدركهم وأن يلحقهم الشقاء. ولعل هذا المراد به المعنى الأول في قوله سوء القضاء، لأن إدراك الشقاء يعني الوقوع في الشقاء، وأن يصير الإنسان مساره ومرده إلى الشقاء هو نوع من سوء القضاء. ولذلك يسأل الله سبحانه وتعالى ويؤكد سؤاله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه هذه الموابق وأن يجنبه هذه المسائل وأن يجنبه هذه الأمور المحزنة والأمور التي لا خير فيها، ويطمع ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الرضا. وأن يجعله من أهل الإيمان، وأن يجعله من أهل الصلاح، وأن يجعله ممن يحشر يوم القيامة مؤمنا بالله جل وعلا وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر، لأن الإيمان بهذه الأشياء فيها الصلاح وفيها النقاء وفيها الفرح وفيها البعد عن درك الشقاء وعن سوء القضاء. قال ودرك الشقاء
ومن جهد البلاء ومن
جهد البلاء، والمراد بجهد البلاء يعني إنهاك النفس فيما يصيبها من بلاء، سواء كان البلاء جسميا كبلاء الأمراض ظاهرها وباطنها، أو كان البلاء من المصائب التي تصيب الإنسان في دنياه بفقد الأعزاء أو بنقص المال أو إصابته بإتلاف المال أو إصابته بما يؤدي إلى أن يخسر ماله وجاهه وغير ذلك من حطام الدنيا، فلذلك يستعيذ الإنسان بالله جل وعلا أن يجنبه الوقوع في هذه البلايا، وأن لا يجهده، بمعنى لا يرهقه ولا يغلب عليه الوقوع في هذه المصائب. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياته حياة طيبة، حياة سالمة، حياة مطمئنة، حياة تؤهله بأن يقوم بما أوجب الله عليه من عبادة ومن طاعة ومن التزام ومن أداء الواجبات المطلوبة منه، ليسعد بها في الدنيا ويسعد بها في الآخرة. ولذلك قال إنه كان يستعيذ بالله من جهد البلاء، وفي رواية من جهد البلاء بضم الجيم أو بفتحها، ومعناها واحد، لأن جهد البلاء على أنه مصدر جهد، يجهد جهدا. وقيل إنه في جهد البلاء اسم للمصدر. نعم.
قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها،
يعني يشك في أنه زاد واحدة من هذه الأمور التي ذكرها، لكنها ثابتة، يعني الاستعاذة بالله من هذه الأمور الأربعة ومن هذه الأمور الخمسة ثابتة في روايات أخرى. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا الليث عن
يعني ابن سعد إمام أهل مصر. نعم.
عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
هذا الحديث فيه وعد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله جل وعلا يعيذ قائله ويحصنه من أن يصيبه أذى ومن أن يضره شيء إذا قاله حين تحركه وحين نزوله في منازل، سواء كانت المنازل جديدة أو كانت المنازل دائمة، لكنه عندما يتحرك ويغير حاله. وقد جاء هذا الحديث في من يرغب ويريد أن ينام، فإذا جاء مضجعه استجار بالله جل وعلا وتعوذ بالله بهذا التعوذ: أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامات من
شر ما خلق،
أعوذ بكلمات الله التامات من شر
ما خلق،
ما خلق وشر ما خلق من الشياطين ومن الآفات ومن الدواب ومن كل بلاء حسيا كان أو معنويا. فإنه إذا استعاذ بالله من ذلك عصمه الله وحصنه من أن يصيبه شيء يضر به، إن في جسده وإن في عقله وإن في دينه، لأن الله سبحانه وتعالى يضرب عليه عصمة وحصنا يحفظه من كل شر ومن كل بلاء. فهذا حصن عظيم وهذا تحصين عظيم ينبغي للإنسان ألا يغفل عنه وأن يذكره في مسائه وفي ليله، وخاصة عندما يريد أن ينام وأن يأتي موضعه من النوم. نعم.
قال: وحدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر كلاهما عن ابن وهب، واللفظ لهارون. قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرنا عمرو وهو ابن الحارث أن يزيد ابن أبي حبيب والحارث بن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه.
وهذا الحديث طريق أخرى ومتابعة للرواية السابقة. نعم.
قال يعقوب: وقال القعقاع بن حكيم عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة؟ قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
وهذا الحديث فيه تطبيق عملي لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فإن هذا الرجل لما نزل هذا المنزل ووضع جسمه يريد النوم لدغته عقرب، أي أصابته بسمها وآلمته، ولذلك أحس بشدة ألمه هذه العقرب. فقال: أما يعني، وهو يصف شدة ألمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك غفلت عن هذا التحصين وعن هذا الدعاء، أما إنك لو قلت عند نزولك هذا المنزل وعند صنعك أو تغير حالك واستعدادك للنوم في موضعك، لو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لحصنك الله جل وعلا ولا منع منك إصابة أو هذه الإصابة. لكنه لما كان أمرا مقدرا ولما كان مشيئة مكتوبة ومشيئة كائنة غفلت عن الذكر فتحقق فيك هذا الأمر. وفيه تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على هذا الذكر وأن يحرص على أن يتذكر به ويدعو به، وأن لا يترك ذلك وأن لا ينسى ذلك، أو أنه يستخف بمثل هذه الأدعية ويهملها، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم أنه سيهمل ذلك وسيتركه، ولذلك سلط عليه هذا الحدث وسلط عليه هذا الشيء، لأنه قال: إذا نزل أحدكم منزلا فليستعذ بالله وليقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإن كلمات الله التامات وهي مشيئته وقدرته تحفظ الإنسان من أن يناله شيء من البلاء. نعم.
قال: وحدثني عيسى بن حماد المصري قال: أخبرني الليث
يعني ابن سعد
عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن يعقوب أنه ذكر له أنه أبا صالح مولى غطفان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، لدغتني عقرب بمثل حديث ابن وهب.
يعني هذه رواية أخرى وطريق أخرى ومتابعة للرواية السابقة.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباء: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، أما درك الشقاء فالمشهور فيه فتح الراء
درك،
وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة مسلم رواه ساكنها
رواه بالسكون يعني ساكنة الراء.
نعم. قال وهي لغة وجهد البلاء بفتح الجيم وضمها، الفتح أشهر وأفصح.
جهد البلاء وجهد البلاء.
فأما الاستعاذة من سوء القضاء فيدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والأهل، وقد يكون ذلك في الخاتمة.
سوء القضاء في الخاتمة، أسأل الله العافية.
آمين. وأما درك الشقاء فيكون أيضا في أمور الآخرة والدنيا، ومعناه أعوذ بك أن يدركني شقاء. وشماتة الأعداء هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه، يقال منه شمت بكسر الميم وشمت بفتحها، فهو شامت وأشمته غيره. وأما جهد البلاء فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال،
وهذا مثل من الأمثلة أو نوع من أنواع جهد البلاء.
وقال غيره هي الحال الشاقة،
يعني الحياة الشاقة التي يبتلى بها الإنسان.
قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، قيل معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل النافعة الشافية، وقيل المراد بالكلمات هنا القرآن، والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. قال الإمام مسلم
يعني ماذا يقول من الأدعية ومن الذكر عند النوم عندما يضطجع للنوم، يتحصن بذلك ويستجير بالله جل وعلا من الأذى والبلاء والمصائب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعثمان. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك،
يعني محل مضجعك اسم مكان للنوم. نعم.
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة.
وهذا أيضا يعني ذكر يستحب للإنسان أن يتحصن به عند نومه، فإنه يقيه خاتمة السوء، وإنه يقيه الأذى والمصائب، ويحفظه من البلايا، ويجعل خاتمته إلى الجنة. فإذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة، فإن كان متوضئا فبها، وإلا توضأ، والوضوء أيضا من الأعمال التي تحفظ صاحبها. ثم يقول هذا الدعاء: اللهم
إني أسلمت وجهي,
إليك. وهذا نوع من التفويض، يفوض أمره إلى الله، ومعنى أسلم وجهه أي سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وتسليم الوجه عبارة عن تسليم الجسد كاملا. أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، يعني جعلتك أنت المفوض في تصرفاتي كاملة، في كل تصرفاتي، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. ومعنى ألجأت ظهري يعني سلمت وأنهيت جسمي لك، وعبر عن الجسم بالظهر، وألجأت ظهري إليك،
ورغبة ورهبة،
رغبة يعني فعلت هذه الأشياء طمعا وخوفا، رغبة ورهبة
إليك.
إليك، وهذا حال أهل الإيمان، يسألون الله ويدعونه رغبا ورهبا، طمعا في مغفرتك، وخوفا من بلائك وعذابك، رغبة ورهبة
إليك.
إليك آمنت
لا ملجأ،
رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا
منك
إلا إليك، لا ملجأ يعني لا مكان يلجأ إليه الإنسان، ومحل يأمن فيه الإنسان نفسه، لا ملجأ ولا منجا ولا مكان يجد فيه النجاة إلا عندك، إلا عند الله جل وعلا، لا منجا ولا ملجأ إلا إليك. ثم
آمنت،
آمن يقول بهذه الدعوات: آمنت
بكتابك
الذي
أنزلته.
وهذا إيمان بالقرآن، بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وأوحاه على إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويشمل أو أن كلمة الكتاب هنا جنس الكتاب، فيشمل سائر الكتب التي أنزلت، ويخص منها القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي
أرسلت.
وبنبيك، وأراد به النبي صلى الله عليه وسلم محمد لأنه نبي ورسول، نبأه الله بإقرأ وأرسله بالمدثر، وإنما غاير في التعبير وقال نبيك الذي أرسلت ليشمل سائر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال الرجل ورسولك الذي أرسلت، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم بما علمه، فقال له ونبيك الذي أرسلت، ليشمل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن في هذا التعبير يعني في المغايرة بين نبي بين رسولك وأرسلت فيه زيادة في الفصاحة والبلاغة، ولذلك قال ونبيك الذي أرسلت ماذا؟
قال واجعلهن من آخر كلامك.
ونبيك الذي أرسلت، هذه صيغة الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به الإنسان، وإنما يدعو بهذا اللفظ بهذه الألفاظ ويلتزم بها لأنها بمثابة النصوص والوحي الذي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤديه الإنسان بالصيغة التي علم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وليجعلهن من آخر كلامه، يعني يقول ذلك ولا يتكلم بعد هذا، لأنه لو تكلم بأمور الدنيا أو تكلم بمسائل أخرى فهو محتاج إلى أن يعيد الكلام مرة أخرى، فيكتفي بذلك ويختم كلامه بهذه الأدعية ليحصل له هذا التحصين ويحصل له هذا الطلب، ويحقق الله له سبحانه وتعالى نومة هنيئة، نومة مريحة، نومة مطمئنة لا يلحقه فيها أذى إن شاء الله. نعم.
على الفطرة.
نعم.
قال فإن مت من ليلتك
يعني من ليلتك
مت
على الفطرة. مت على الفطرة يعني على كامل الإيمان وكامل السلامة. نعم.
قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت.
يعني ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارة وباللفظة دون تغيير، وإن كان رواها بالمعنى، لكن رواية وقوله ونبيك الذي أرسلت فيها معنى أعظم وأكبر من قوله ورسولك الذي أرسلت. انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.